بهذه الله فلا وحيد ضد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إذن ونحن لعله في اليوم الأخير من هذه الرسالة والمجلس الخامس منها.
إذن وتوقفنا عند قوله كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يلحق. إذن وصلنا قلت إلى هذا الموضع أو قبله بقليل أقول قال رحمه الله وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسروج هذه كلها محدثة أمور بناء القباب والإسراج على القبور وكذلك الصلاة عندها أي اتخاذها مصلى. ذكرنا هنا كذلك كتابا مهما ينبغي أن لا يزهد في اقتنائه واحد منا. هذا الكتاب أبو أحمد ما هو؟ أبو أحمد ذكرنا كتابا سميناه ما هو الكتاب؟ أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام
الشيخ كتاب الألباني رحمه الله
وهو؟
هو عن تفكير الساجد باتخاذ القبور مساجد تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
إذن هو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد كتاب قلت ليس كتاب كبير الحجم كتاب صغير الحجم. والمؤلف رحمه الله أول ما افتتح هذه الكتاب أن ذكر محمد قبل ماذا ذكرنا عن هذا الكتاب من حيث على الأقل ترتيب أبوابه أو الأبواب الأولى منه محمد قبلي طريقة الشيخ رحمه الله فيه هي أبو عبد الودود نعم.
ما عندي جواب الشيخ سامح
جلول العوان جلول.
السلام عليكم.
السلام كاسم.
ما عندي جواب الشيخ.
قلت أن هذا الكتاب المؤلف رحمه الله في أوائله ذكر وسرد الأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ قبور المساجد وهي 14 حديثا ذكرها وساقها رحمه الله. ثم كذلك ذكر أن أكثرها فيه كلمة اتخاذ القبور المساجد وأن كلمة الاتخاذ هذه نعم لا تخرج عن ثلاث معاني. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا هذا الاتخاذ تدور كلمة الفقهاء على ثلاث معاني. الاتخاذ بمعنى تحري الصلاة عندها أو الاتخاذ كذلك بمعنى الصلاة إليها أو الصلاة أو الجلوس عليها. هذه ثلاث معاني تدور كلمة أي فعل من هذه يكون اتخاذا. الصلاة عندها ولو لم يتخذ مسجدا كما ذكر كذلك محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه ولو لم يتخذ تحري الصلاة عندها. وأما إذا صلى عندها باتخاذ مسجد أو صلى ولو لم يتخذ مسجدا فإنها لا داخل كذلك في معنى الحديث أو معنى تلك الأحاديث. قلت هذا الكتاب مهم جدا أنه قلت يذكر 14 حديثا، نعم كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التحذير وفيها تغليظ العقوبة وذكرهم بالصفات التي منها اللعنة والغضب وشرار الخلق وما إلى ذلك الذين فعلوا هذا الفعل. قلت هذا الكتاب كتاب مهم جدا ينبغي أن يكون عندنا من جملة الكتب التي يعني تكون في المكتبة البيتية على الأقل. قال رحمه الله وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيمهم أو تعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة في السدنة. ما معنى كلمة السدنة بابا؟ ما معنى كلمة السدنة؟
الشخص الذين يشرفون على القبور.
إذا السدنة جمع ولا مفرد؟
جمع
مفرده سادس. إذا السدنة يقال خدام الأضرحة. إذا بعض الأشخاص نعم عملهم أنهم يستقبلون النذور ويوجهون الزائر ويقول يفعل هنا كذا ويعطونا ربما بعض أشياء كذا للتبرك ونحو ذلك، هؤلاء يسمون السدنة ويقومون على خدمة الذين يقصدون الضريح للزيارة التي زيارة بدعية أو قد تكون كذلك زيارة شركية. إذن قال وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أي قبل وقوعها أخبر بها بأنها ستكون، أخبر خبرا هكذا يعني على وجه الإجمال كما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وأخبر كذلك على وجه نعم يخص هذه الأمة عندما قال في الحديث لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. إذن هذه أمور نحن نعتقد أنها ستقع نعم، بل نعتقد أن الساعة لا تقوم حتى تقع. كثير من الناس يقول هذا موعد قيام الساعة والدنيا خربت وانتهت وغدا، لا أبدا، لا بد حتى تقوم الساعة أن تأتي قبلها تلك العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها مثل هذه ومثل خروج المسيح الدجال ومثل خروج يأجوج ومأجوج ومثل كذلك أيضا طلوع الشمس من مغربها وإلى آخر ذلك من العلامات المعروفة، لا بد نعم. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، والساعة المقصود بالقيامة، لا تقوم الساعة وهي النفخة الثانية أو الثالثة على قول في الصور عندما يقوم الناس من قبورهم على وقيام الساعة. قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي والمقصود بحي هنا ليس الأحياء السكنية كما نحن الآن نقول الأحياء، الحي المراد به يعني قبيلة كبيرة، ليس أسرة، قبيلة بكاملها، معناها يعني يلتحق المشركين ويعلنون عن أنفسهم أنهم انتسبوا إلى أهل الشرك. نعم إذن قال حتى يلحق حي من أمتي، والمقصود الأمة هنا أمة الإجابة من المسلمين الذين كانوا على الدين الصحيح والتوحيد، وهذا في الحقة لا يتصور إلا عند فشو الجهل، سيما الجهل بالتوحيد. ولذلك انظروا أيها الإخوة، هذا هو يعني الجهل بالتوحيد، وإذا يوقع أن الناس ليس واحد فقط أو فرد أو فردين، قد نقول ذلك يكون على وجه يعني حال من أحوال الإنسان تقع له أنه يجهل أو يغرر به أو يضعف أو نحو ذلك، لكن هذا حي يعني يدخلون في دينهم أفواجا. إذن هذا حي بكامله، بكامله يلتحق بالمشركين. قلت لا يتصور هذا إلا أن يكون قد فشل جهل فشوا فشوا بحيث صار ربما كثير من الناس لا يفرق بين الإسلام وبين الشرك، وربما يفعل الشرك يظن أنه من الإسلام. ولذلك تعين أي الإخوة علينا أن نهتم، أن نهتم بالتوحيد ونعلمه بعد أن نتعلمه لأبنائنا ولمن يلينا. قلت لا سيما ونحن في بيئة هكذا حالها، الشرك فيها منتشر، والتعلق بالصالحين والأولياء يعني هذا هو ما هو من أهم شيء في دين الناس، التعلق بقبورهم والتعلق بهم، نعم، والذبح لهم والنذر لهم والتوسل بهم ونحو ذلك. فصار لابد للواحد أن يعرف دينه جيدا، لما قلت ما يتعلق منه بالتفصيل في الشرك والتفصيل كذلك في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي. إذن قلنا أمته هنا أمة الإجابة ولا شك، يلحقون بالمشركين. هذا اللحق واضح أنهم ارتدوا وصاروا على دين غير دين المسلمين. قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، فئام إلى الفئام بمعنى فئات، جماعات عظيمة، ليست الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمس، وجاء هي فئة تطلق على الجماعة الكثيرة، وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فئام من أمتي كذلك الأوثان، الأوثان أي الإخوة كذلك الأوثان، جمع وثن، وثن، والوثن اسم يطلق على كل ما شخص، شخص، شخص معنى عنده بروز وظهور وتعلق الناس به تعلق العابد بمعبوده، عظمه أو ألهه أو اعتقد فيه الاعتقادات التي لا يجوز أن تعتقد إلا في الله تبارك وتعالى. حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نذكر عندما كان كثير من الأماكن عندنا هنا، قال هذا يعني مقام القاضي جلال هنا بركة عودته، وهنا نزل وهنا بات وهنا صلى المغرب وهنا كذا، والناس ينصبون هناك قباب ويصومون أماكن، نعم، ربما يطوفون بها ويتبركون بها وينزلون عندها ونحو ذلك بالأشياء. ولكن الحمد لله كثير منها اختفى، ولكن بقي كذلك، بقي أيضا كثير من القبور التي قلنا بالأمس أنها هي وإن كانت نعم في مقبرة ومع القبور، لكن الناس يعاملونها غير معاملة القبر. القبر لا بأس أن أعيد ما ذكرته بالأمس، القبر هي حفرة موضوع فيها الميت، فهو منزله أول منازل الآخرة. القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ووري عليه التراب، وسنم القبر أو سطح، سنم بمعنى كان كالسنام، معنى مرتفع عليه التراب هكذا، ويكون كالسنام، كالسنام كأنه مأخوذ من سنم البعير، أو مسطح وارتفع مقدار بحيث يظهر أنه قبر، انتهى الإقبار عند هذا العمل. ويزار القبور، تزار أي الإخوة، نحن نتهم بأننا لا نقول بأن زيارة القبور بدعة هكذا يقولون عنا، وقالوا كذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل. قال ابن تيمية يقول القبور ما تنظرش، الناس هكذا يشيعون عنه. لم ينكر زيارة القبور. وربما أقول لكم أمرا قد تستغربونه، هو يقول بزيارة القبور ويجيز حتى زيارة قبر الكافر، إلا أنه لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة كما يجوز للمسلم. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وله دليل. قلت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي شيعه عنه خصومه وخصوم الدعوة الصحيحة هكذا قالوا عنه أنه يقول أن القبور لا تزار، نقول لهم بيقول باستحباب زيارته، ويقول بجواز حتى الكافر أن يزار قبره. كافر بدليل ماذا؟ كافر قال النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قبر أمه فبكى وأبكى، وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر له فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالآخر. إذن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم زارها، نعم زارها، ولكن لم يدع لها بالمغفرة والرحمة، لأن المغفرة والرحمة لا يدعى بها بهما إلا لمن مات على الإسلام، وهي ماتت على الشرك، أمه وكذلك أبوه. ربما قد تجدون بعض كلامه بعضهم يقول كذا نحو ذلك مما لا دليل عليه من كذا. إذن هذا هو مذهب ابن تيمية عليه رحمة الله، يجوز حتى زيارة قبل الكافر ولا يجوز الدعاء له، كذلك بدليل قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد مات من ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتوا الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فلا تجوز. وهذه الفتوى على كل حال قيدها الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ما لم يكن الكافر من كبار النفع أو المشهورين عندهم، كان يكون يعني عنده رتبة عالية في النصرانية، كان يكون مثلا مطران ولا يعني بابا ولا نحو ذلك من ألقابهم. وأما إذا كان من يعني أشخاص عاديين فلا بأس بزيارته، لكن إذا كانت الزيارة للتذكر. وإنما الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ونهى عنه وقال بأنه بدعة ومحدث هو شد الرحال، شد الرحال إلى زيارة القبور، وسواء كانت قبور الصالحين أو قبور غيرهم. هذا نعم هو الذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكره، نعم، وقال بأنه بدعة في الإسلام، هو شد الرحال قلت. لكن ما معنى شد الرحال؟ شد الرحال بمعنى أن تسافر مسافة قصر لأجل قبر، أن تسافر تمشي من هنا إلى ممكن تميمون ولا ربما إلى تثبت من أجل أن تزور فلان وفلان من قبور المسلمين. إذن هنا كذلك نفس الزيارة تدل على شيء، ما هي إذا كان المقصود بمن يزور القبور من أجل تذكر الآخرة هذا الغرض حاصل بأقرب مقبرة، معنى يمكنك أن تحصل هذا الغرض الذي هو التذكر بأن تزور أقرب مقبرة إليك. لكن شدك الرحال يدل على أنك ترى خصوصية للقبر الفلان ولا خصوصية له. إذن هذه الزيارة نعم هي التي يعني أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. وهذه الزيارة لا شك قد تكون زيارة بدعية، بل وقد تكون زيارة شركية، ونحن إنما يستحب لنا أن نزور الزيارة الشرعية الشرعية. إذن زيارة المقابر قد تكون شرعية، وهي أن الإنسان يخرج من بيته لزيارة مقبرة، هذه الزيارة التي يقصد بها التذكر اليوم الآخر، بمعنى الإنسان عندما يذهب إلى المقابر يستحضر أنه إنما يزور أناسا كانوا بالأمس معنا نعم، ونعرفهم ونعرف ما كانوا عليه ونعرف أحوالهم، وها هم الآن تحت الثرى يتوسدون التراب، ونحن نزورهم وهم موتى، ونستغفر وندعو لهم بالرحمة. فلربما الإنسان هنا يتذكر يقول يعني أجتهد حتى إذا كنت ربما من أهل هذه القبور أكون قد قمت بشيء من أعمال صالحة وتزودت لهذا المصير إلى آخر ذلك. هذه الزيارة الشرعية، هذه الزيارة أيها الإخوة والأخوات انتبهوا جيدا، هي التي النبي صلى الله عليه وسلم أجل إباحتها أو استحبابها حتى يتفقه الصحابة رضوان الله عليهم بالتوحيد، ونهاهم ابتداء عن أن يزور القبور. إنهاهم هذا النهي عرفناه من خلال إخباره هو صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم، صيغة النهي في الشريعة أو في اللغة العربية كذلك، إذا أردنا أن نصوغها ما يدل نصا عليها هي لا تفعل، بمعنى كان هناك نص في الشريعة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزور القبور، ثم هذا النهي نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم فزور القبور. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، أي واحد يطرح السؤال على نفسه لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور سوف يجد الجواب الذي ربما نعم يفرض نفسه، هو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن زيارة القبور خوفا عليهم أن يختلط لديهم وهم موحدون ذلك المقصد القديم الذي كان في الجاهلية من الزيارات نعم بالمقصد الذي جاء به الإسلام دين التوحيد نعم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم، نهاهم وهو بعد ومع نهيه لهم يربيهم على التوحيد ومعرفة حق الله عز وجل والفرق بين حقه وحق العباد، وأن العباد مهما كانوا وبلغوا درجة من التقدير والاحترام نعم فيبقون عباد. فعندما ربما تبين له أنهم رضوان الله عليهم صاروا إلى هذه الحال قال لهم فزوروا القبور، ولم يتوقف الأمر عند هذه الإباحة، بل بيّن بعد ذلك المقصد الشرعي من زيارة القبور، فإنها تذكر بالآخرة. معناه إذا قصدتم غير هذا فاجلسوا في بيوتكم حتى ولو كانت المقبرة قريبة، لا تزور القبور لأنكم تزورونها لغير المقصد الشرعي ولا تستفيدون من زيارتها شيئا، بل قد تفقدون سيما إذا زرتموها والواحد ربما قد يكون عنده شيء من المقاصد الفاسدة التي لا تصلح نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم فزور القبور، ومع هذا كله هناك قول معتبر في الفقه ذهب إليه الحنابلة إلى اليوم مازال، أن النساء لا يزورن المقابر. قلت أن زيارة المقابر عندنا في الإسلام لها أحكام وآداب، من بين تلك الآداب هي أمر يحتاج إلى يعني تعليم وتربية وتفقيه. الإنسان الذي يريد أن يزور المقابر أنا يريد أن يزور الموتى، هو من الأحياء.
السلام عليكم.
السلام عليكم. إذن قلت هو يريد أن يزور الموتى وهو من جنس الأحياء، فلذلك أحكام ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نهى عن زيارة المقابر، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن إذا اصطحب الإنسان هذا الغرض الذي هو التذكير بالآخرة، إذا الإنسان مثلا عندما يزور المقابر يستحضر أنه إنما يريد أن يتذكر الآخرة، يريد أن يرقق قلبه، يريد أن يتعظ، فيذهب إلى المقابر ويقف عليها ويستحضر أنه سيؤول إلى هذا المآل، وأنه سيكون يوما ما في هذه المقبرة، نعم، فلعله إن شاء الله يعود بقلب لين خاشع وإلى آخر ذلك مما يقع للقلب بهذه الزيارة، نعم. إذن إذا الإنسان خرج المقبرة بهذا المقصد فزيارته شرعية، لكن إذا خرج إلى المقبرة وهو يريد مثلا أن يدعو عندها، يدعو الله عندها، يرى بأن الدعاء عند القبور، يبقى يجي عند المقبرة عند القبر يقول: يا ربي اهدني، يا ربي وفقني، يا ربي ثبتني، رحمني، توفني مسلما وكذا وكذا وكذا، ويدعو الله عز وجل، نقول له: هذه الزيارة بدعية. ولا يقول مثلا: يا ربي بجاه الأولياء، ولا بجاه الوالي صالح، ولا بجاه فلان، نعم، كلي يعطيني وكذا وكذا، هذه زيارة كذلك بدعية. ولا خرج مش بالصدقة انت تمشي يقسمها عند المقابر، عنده صدقة خبز ولا كسرة ولا تمر ولا إلى آخر ذلك، ذهب إلى عند مقابر قسمها عندهم، هذا كذلك زيارة بدعية. ولا مش مثلا باش يقرأ القرآن عند المقابر، هذه كلها زيارات بدعية لا دليل عندها في الشرع. وهناك والعياذ بالله الزيارة الشركية، الشركية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الشرك. ما هي الزيارة الشركية؟ أن الإنسان يذهب إلى عند صاحب القبر ويبكي عنده ويدعوه هو، قل: يا فلان تقعد، رانا ماتلنا كما كنا، وراك سمحت فينا، ورانا ولينا كذا، ورانا تبهدلنا، والناس ما تلو عرفنا قدر، وما تلو عرفنا قيمة، ورانا تهلا فينا، وإلى آخره. هذا والعياذ بالله الشرك، هو بنفسه يبكي عند القبر ربما، ويستحضر حال لا يجدها هو في نفسه مع الله عز وجل، يعني يكون على حالة من التواضع واللين والاستقرار وإظهار الاحتياج عند صاحب القبر، وربما قد تسيل له دموع ونحو هذا، والعياذ بالله الإخوة، حال لا يكون إلا والعبد يدعو ربه تبارك وتعالى بين يدي ربه عز وجل، يلح عليه في الدعاء، وأما مع مخلوق أي كان حيا أو ميتا لا يجوز. هذه اسم الزيارة الشركية. إذن الإنسان الذي يشد الرحال، إيش معنى يشد الرحال؟ الرحال هو يقال لي الجمل الذي يرحل عليه، يركبه الشخص، الرحال جمع رحل أو راحلة كذلك، يركب عليه لقطع المسافات، يشد بمعنى أنه يعني يحزم ما عليه من أمتعة ونحو ذلك، وكأنه يستعد به لقطع مسافة طويلة، يتهيأ بذلك للسفر الطويل، هذا معنى شد الرحال. إذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. هذه ثلاث مساجد فقط. لو أن واحدا من هنا من بلدنا هذه التي نحن فيها يقول أنا أريد أن أذهب إلى المسجد النبوي من أجل أن أصلي فيه فقط، لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، يقولوا الله يعينك، وهذه قربة من قربات ولا مانع من ذلك، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه. قال أنا أريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا من أجل الصلاة في ذلك المسجد الذي الصلاة فيه تضاعف، تضاعف معناها تزيد، تصل إلى 1000 صلاة، 1000 صلاة. أو قال أريد المسجد الأقصى، حرر الله من أيدي اليهود الصهاينة. إذن فكذلك نقول له من أجل الصلاة فيه، نقول نعم اذهب توكل على الله عز وجل إذا تيسر لك ذلك. وأما إذا قال أنا أريد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له اقعد في بيتك، لا يجوز، لا يجوز لك أن تشد الرحال تسافر من أجل زيارة القبر، نقول لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. أو قال كذلك أريد السفر إلى المسجد الحرام من أجل الصلاة فيه، نقول له كذلك مشروع جائز. لكن لو قال أريد مسجدا غير هذه المساجد 3 من أجل الصلاة فيها، نقول لا تذهب، لا فرق بين مسجدك هذا الذي في حيك والمسجد الآخر الذي يبعد ولو 10 كيلومترات، إن لم يكن من شد الرحال فهو من تخطي المساجد. هذه أحكام أيها الإخوة شرعية، نعم مدسوسة والحمد لله في كتب أهل العلم المحققين، لكن الكثير من الفقهاء المقلدين لا يعرفونها، ولا ربما كذلك ينكرون على من يشيعها. إذا شد الرحال هذا هو الذي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نعم كان ينكره ويرد على من يعني أجازه واستحبه، نعم، وحصل له بذلك من المحنة ما حصل رحمه الله تعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله، قلنا قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، فئام قلنا بالميم هكذا، نعم هي لغة يقال فئام أو فئات معنى جماعات عظيمة، من أمتي الأوثان، وهو صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الأوثان جمع وثن، والوثن تقال لأي شيء شاخص هكذا الناس يحترمونه ويقدسونه ويعظمونه تعظيم العبادة، ليس يعظمونه إنهم منبهرين فيه لطوله أو يعني دقة بنائه ونحو ذلك، لا، ولكن يعظمونه تعظيم العبادة، بمعنى عندما يأتون إليه يقع لهم من الأحوال التعبدية نعم ما يقع، فهذا يسمى وثن، وثن نعم. إذن هذا الوثن نعم قد يكون قلنا قبر، قبر من القبور الناس يزورونه لا للتذكر وإنما لقضاء الحاجات، لدعاء صاحبه، هذا يسمى إذا لم يعد قبرا وإنما صار وثنا، صار وثنا. وقد رأينا سابقا كذلك نعم والحمد لله ما جاء من الأحكام الشرعية ثابتة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخذنا بها لا لم لا يكون للشرك طريق، لا يجد طريقه إلينا المسلمين، ولكن للأسف هذه الأحاديث تجدها ربما يعني كثير من الفقهاء لم يسمع بها، وإذا سمعها ربما لا يكاد يكررها أو يسمع للناس، وهي في الحقيقة ينبغي أن تكون محفوظة لعامة المسلمين. قال وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. انتبهوا، هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، كأنه قلنا أنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام قبل وقوعها أخذ ينهي عنها بالتفصيل، هذا تفصيل. وانظروا إلى مقابرنا، نهى أن يجصص، كأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تجصص، أن يجصص القبر. التجصيص أو التقصيص بمعنى طلاؤه بالجص، بالجص. جص كانوا قديم يسمونه النورة، عندما يأتي بها الناس عندنا هنا في المنطقة من بعض أماكن قد تكون يعني إلى الغرب من كثير من القرى والبلدان، وتكون مدفونة في التراب كأنها هي في الحق معدن، معدن هكذا يعني، ويأتون به ويجعلونه في الرماد حتى يلين، ثم بعد ذلك يسحقونه ثم يضعونه في الماء ويبيضون به كثيرا من القباب. وكثير من البلدان تجد الشوارع حتى الحيطان مجيرة به، حتى جاء الجير العصري فكأن الناس استعاذوا به وأبيض وبياضه أنفع من الذي قبله، فصاروا يستعملونه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص، تجصيص القبر بمعنى تبيضه وتجييره، نقول بعبارتنا تلاؤه بالجير. نعم، وهو صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يعتقدوا في القبور، وأن منشأ هذه الاعتقادات وعندما يصير لبعض القبور بعض الخاصية، نعم، حتى يصير عامة الناس بسبب الجهل يعتقدون في ذلك القبر، والشيطان معهم يزين لهم ويزخرف لهم، نعم، ويدعم ربما بعض ما ينشأ في صدورهم من الاعتقاد الفاسد. وهكذا ترون ما صار إليه حال كثير من المسلمين، لما نقول نحن في بلادنا هذه التي نعيش فيها ونعرف أحوال أهلها جيدا، فنحن إذا أخذنا أمثلة إنما نأخذها منها لأجل أن يتضح ما قاله العلماء في هذا الباب. قال: حما جناب التوحيد أعظم حماية صلى الله عليه وسلم، وسد كل طريق يصل إلى الشرك. إذن هذه الأحكام المتعلقة بالقبور تجدون أن معظمها المراد به حماية التوحيد، حتى لا ينزلق المسلم نحو الشرك. من ذلك نهى أن يجصص القبر صلى الله عليه وسلم، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أي بناء. القبر كما قلنا سابقا وأعود مرة أخرى إليه، نعم، القبر حقيقته إنما تتم عندما نضع الميت في الحفرة ثم نواري عليه التراب، انتهت حق القبر هنا. ولكن نعم نزيد بعض التراب، سيما إذا كان التراب الذي خرج منه، لأنه طبعا الميت عندما يوضع في القبر فقد شغل حيزا، كان هذا الحيز من قبل هو نفسه التراب، فنعود بالتراب، نعم، فنجعل ربما لابد أنه يشخص القبر، وبعد ذلك إما أن نسلمه وإما أن نسطحه، لكن المهم لابد أن يظهر على أنه قبر، لا نجعله لاطئا، هكذا معنى، لأن هذا في حق ربما كثير من الناس لا يعرف بأن هذا قبر ولا يحصله تمييزه، وبالتالي ربما قد لا يعامله معاملة القبر، بحيث ربما يعني لا يصلي إليه ولا يجلس عليه ولا يطأه بأقدامه ولا يتخطاه ولا إلى آخر ذلك من الأمور التي لا تليق بالقبور. وأما ما زاد على هذا الذي هذا هو مقصده، فلا يوجد مقصد شرعي وإنما هناك مقصد شركي. عندما تبني فوق القبر أو تجسس القبر، أنت والعياذ بالله تدعو الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وتنصب لهم راية الشرك بالله عز وجل، ولذلك الأشخاص الذين يساهمون في هذه الأعمال ليعرفوا حقيقة ما يفعلون وليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرونه. هم إنما ينصبون رايات الشرك وأعلام الشرك والأعمال التي تخرج بالإنسان الذي قد يكون على فطرته عن الجادة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه نهى أن يجسد القبر وأن يبنى عليه أي بناء، سواء بنيت قبة أو بنيت بيتا أو بنيت ما بنيت، القبر يبقى على صورة القبر نعم. وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وثبت فيه أيضا أنه بعث أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا. وقلنا كذلك فيما سبق أن القبر المشرف الإشراف نعم، من حيث نعم كلمة إشراف بمعنى أنه عالي ومرتفع، لكن الإشراف أيضا كلمة أو لفظة تتسع إلى معنى التميز الذي يجعل أحد القبور كأنه له خاصية وميزة بها يتميز عن غيره. ربما يبقى الشخص يبحث ما هي الميزة ما هي الميزة ما هي الميزة، والشيطان طبعا حاضر فيقذف في قلبه أنه هذا القبر يقصد لغير ما تقصد القبور عم، فادعو الله عنده أو توسل به، وربما ينتهي به الأمر إلى أن يقول ادعوه هو نفسه صاحب القبر والعياذ بالله. وهذا هو الشرك، وهذه خطوة من خطوات الشيطان. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، قال أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه أي أزال الإشراف. نعم، قد يقول قائل ها وبين بالإشراف هنا المراد به العلو وارتفاع بالبناء ونحو ذلك. قلنا ولما لا يكون كذلك كما تقدم التجصيص للقبر أيضا إشراف ولو لم يكن مبنيا، وإزالة الإشراف بإزالة التجصيص، كما أن إزالة أيضا الإشراف بالبناء بإزالة البناء. قال ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وسواه كذلك وليس معنى تسوية البناء بالأرض، سويته بمعنى كذلك إزالة التجصيص بأن يصير كسائر القبور. بل كان المالكي يقولون ليس التجصيص فقط، حتى التطيين بمعنى تخليط الطين الحمراء التي هي أقرب لون إلى لون عن القبر، ومع ذلك كانوا ينهون عن ذلك. إلا سواه ولا تمثال إلا طمسه. ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القباب المبنية على القبور، يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وهذا الوجوب على كل حال قال به نعم أبو الوليد من المالكية بن رشد الجد، ونقله كذلك الوشريس في المعيار عن ابن لب مالكي، وذهب إليه سالم السنهور المالكي كذلك مصري، قال بوجوب هذه القباب والروضات والدور المبنية في المقابر كلها تشبه، وتبقى المقابر كلها على صفة واحدة. إذن أرى أننا نتوقف هنا، أرى أننا نتوقف في هذا الموضع، والجمعة القادمة إن شاء الله الجمعة القادمة سوف نختم نعم الكتاب، وبعده أيضا حسب ما اقترح علي بعض الإخوة سوف إن شاء الله نشرع في كل جمعة نواصل نعم مع كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره رسالة الشرك ومظاهره المبارك الميلي رحمه الله الجزائري أحد أعضاء جمعية المسلمين الجزائريين له رسالة ثم الشرك ومظاهره موجودة مطبوعة متداولة ولها اختصار اختصار سعد الحصين رحمه الله هذا اختصار كذلك أظن أننا يوم ما وزعناه على نطاق يعني شبه ممكن بعضكم يعود إلى ما عنده من كتب فسوف يجد إن شاء الله في رقام الكتب ولربما قد يجد نسختين نعم فيعني يضعها جانبا وسوف إن شاء الله نشرع بعد الجمعة القادمة فيه وأما الجمعة القادمة إن شاء الله فسوف نواصل مع رسالتنا هذه لختمها وأريد كذلك أن أزيل درسنا هذا بتذكير وتنبيه لإخواني وأخواتي بما هو من خصوصيات هذا الشهر شهر شوال الذي نحن فيه وبعدما فرغنا من رمضان من صيامه وقيامه نسأل الله أن يتقبل مني ومنكم نريد فقط أن ننبه ربما بعض إخواني اللي ربما يعني يظن بأن الوقت ما زال فيه متسع نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم ورواه كذلك غيره كابن ماجه وأحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه في رواية ثم أتبعه بست أي ستة أيام بست من شوال وهذا الشهر الذي نحن فيه كان كصيام الدهر الدهر أيها الإخوة هو يعني المدة الزمنية المتواصلة بعض الناس يعني ربما يقول عن صيام الدهر أنه كأنه منقبة ويذكره لبعض الأولياء والصالحين فلان كان يصوم الدهر وصيام الدهر منهي عنه صيام الحقيقي يعني الإنسان يصوم يوم وغدا ويوالي هكذا كبير الصيام لا يجوز شرعا لا يجوز لا صام من صام الأبد أنا كما نقول إحنا بتعبيرنا الله لا يجعل يصوم هذا هو معناه ولكن عوضنا الله تبارك وتعالى عنه هذا الفضل العظيم الذي منه تبارك وتعالى من النبي علينا من صام رمضان وأتبعه بست أي ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر ثم رمضان كله والحسنة بعشر أمثالها يكون كأنما صمت 300 يوم يعني الضرب واحد في عشرة يعني ربما رمضان يقع في 30 يوم ضربها في عشرة جيك 300 يوم نعم زيد لها كذلك 6 أيام كذلك كل يوم ضربه في عشرة 60 يوم 360 يوم هذا هو العام إذا صمت رمضان وصمت بعد 6 أيام كأنما صمت العام تاعك هذا كامل العام الجاي كذلك كأنما صمت العام كامل ويطلق الدهر ويراد به العام ويطلق ويراد به توالي الأيام والليالي هكذا إذن هذا فضل من الله تبارك وتعالى ليجتهد الواحد وصفة صومه لا مانع أن يصوم الإنسان متقطعا بمعنى يصوم اليوم وغدا وكذلك عفوا قلت يصوم يعني الخميس والجمعة مثلا أو يصوم أيضا الاثنين والخميس بنية أن يصوم 6 بنية أن يصوم 6 إن شاء الله ولكن لا يجوز للمرأة مثلا أن تجمع بين صومه وقضاء رمضان لا ولكن كذلك أيضا إذا صامت قضاءها ثم بعد ذلك صامت أيضا 6 من شوال هذا هو مطلوب من الشهر إلا أن يضيق عليها في آخر الشهر فإن شاء الله تبادل بصيام 6 ولو لم تقضي إذا باق على الوقت لأنها سافرت أو مرضت ولم تجد فرصة مثلا لتصوم بحيث الذي باقي من الشهر لا يكفي للقضاء والست فتبادر بالست عسى إن شاء الله وتؤخر القضاء لا مانع ويلتمس لها ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شوال الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال بعض أهل العلم يبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها كل عام تترك صيام الست وتقضي في شعبان فقط فكانت تصوم الست نعم هذا قول قوي ذهب إليه قلت بعض أهل العلم المهم أنا أردت فقط تذكير إخواني نعم وأخواتي بصيام هذه الست نعم حتى لا يفوتهم هذا الفضل العظيم وهو فضل صيام الست من شوال الذي سمعنا في الحديث نعم ما هو الفضل الذي يقوله نعم إذن قلت إن شاء الله موعدنا الجمعة القادمة وإذا كانت إن شاء الله نجد فرصة كذلك أخرى لنتابع فيها مثل هذه الدورة فلا بأس ولكن نبقى إن شاء الله متواصلين وعبر هذا البرنامج إن شاء الله وعبر هذا الحساب كذلك إلى الجمعة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
ورحمة جاهد الله فلا يجد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إذن ونحن لعله في اليوم الأخير من هذه الرسالة والمجلس الخامس منها
إذن وتوقفنا عند قوله كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يلحق إذا وصلنا قلت إلى هذا الموضع أو قبله بقليل أقول قال رحمه الله وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج هذه كلها محدثة الأمور بناء القباب والإسراج على القبور وكذلك الصلاة عندها الصلاة عندها أي اتخاذها مصلى وذكرنا هنا كذلك كتابا مهما ينبغي أن لا يزهد في اقتنائه واحد منا هذا الكتاب أبو أحمد ما هو أبو أحمد ذكرنا كتابا سميناه ما هو الكتاب أبو أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام كار.
الشيخ كتاب الألباني رحمه الله
وهو
هو عن تذكير الساجد باتخاذ القبور مساجد تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد
إذن هو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد كتاب قلت ليس كتاب كبير الحجم كتاب صغير الحجم والمؤلف رحمه الله أول ما افتتح هذه الكتاب أن ذكر محمد قبل ماذا ذكرنا عن هذا الكتاب من حيث على الأقل ترتيب أبوابه أو الأبواب الأولى منه محمد قبل طريقة الشيخ رحمه الله فيه هي أبو عبد الودود أبو عبد الودود نعم
ما عندي جواب يا شيخ سامح
جلول العوان جلول
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ما عندي جواب.
قلت ان هذا الكتاب المؤلف رحمه الله في اوائله ذكر وسرد الاحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ قبور المساجد، وهي 14 حديثا، 14 حديثا ذكرها وساقها رحمه الله. ثم كذلك ذكر ان اكثرها فيه كلمه اتخاذ القبور المساجد، وان كلمه الاتخاذ هذه نعم لا تخرج عن ثلاث معاني. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا هذا الاتخاذ تدور كلمه الفقهاء على ثلاث معاني. الاتخاذ بمعنى تحري الصلاه عندها، او الاتخاذ كذلك بمعنى الصلاه اليها او الصلاه او الجلوس عليها. هذه ثلاث معاني تدور كلمة، فأي فعل من هذه يكون اتخاذا. الصلاة عندها ولو لم يتخذ مسجدا، كما ذكر كذلك محمد بن الوهاب رحمة الله في كتابه، ولو لم يتخذ تحري الصلاة عندها. وأما إذا صلى عندها باتخاذ مسجد، أو صلى ولو لم يتخذ مسجدا، فإن هذا داخل كذلك في معنى الحديث أو معنى تلك الأحاديث. قلت هذا الكتاب مهم جدا، أنه قلت يذكر 14 حديثا، نعم كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التحذير وفيها تغليظ العقوبة وذكرهم بالصفات التي منها اللعنة والغضب وشرار الخلق وما إلى ذلك الذين فعلوا هذا الفعل. قلت هذا الكتاب كتاب مهم جدا، ينبغي أن يكون عندنا من جملة الكتب التي يعني تكون في المكتبة البيتية على الأقل. قال رحمه الله: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيمهم أو تعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة. ما معنى كلمة السدنة؟ بابا، ما معنى كلمة السدنة؟
الشخص الذين يشرفون على القبور.
إذا السدنة جمع ولا مفرد؟
جمع.
مفرده سادس. إذا السدنة يقال للخدام، خدام الأضرحة. يعني بعض الأشخاص نعم عملهم أنهم يستقبلون النذور ويوجهون الزائر ويقول افعل هنا كذا، ويعطون ربما بعض أشياء كذا للتبرك ونحو ذلك. هؤلاء يسمون السدنة ويقومون على خدمة الذين يقصدون الضريح للزيارة التي زيارة بدعية، نعم، أو قد تكون كذلك زيارة شركية. إذن قال: وجعل السدنة والنذور لها، فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أي قبل وقوعها أخبر بها بأنها ستكون. أخبر خبرا هكذا يعني على وجه الإجمال، كما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأخبر كذلك على وجه نعم يخص هذه الأمة عندما قال في الحديث: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. إذن هذه أمور نحن نعتقد أنها ستقع، نعم، بل نعتقد أن الساعة لا تقوم حتى تقع. كثير من الناس يقول هذا موعد قيام الساعة والدنيا خربت وانتهت وغدا، لا أبدا، لا بد حتى تقوم الساعة أن تأتي قبلها تلك العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، مثل هذه، ومثل خروج المسيح الدجال، ومثل خروج يأجوج ومأجوج، ومثل كذلك أيضا طلوع الشمس من مغربها، وإلى آخر ذلك من العلامات المعروفة. لا بد، نعم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، والساعة المقصود بالقيامة، لا تقوم الساعة وهي النفخة الثانية أو الثالثة على قول في الصور عندما يقوم الناس من قبورهم على وقيام الساعة. قال حتى يلحق، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي، والمقصود بحي ليس الأحياء السكنية كما نحن الآن نقول الأحياء، الحي المراد به يعني قبيلة كبيرة، ليس أسرة، قبيلة بكاملها، معناها يعني يلتحقون المشركين ويعلنون عن أنفسهم أنهم انتسبوا إلى أهل الشرك. نعم، إذن قال حتى يلحق حي من أمتي، والمقصود الأمة هنا أمة الإجابة من المسلمين الذين كانوا على الدين الصحيح والتوحيد. وهذا في الحقيقة لا يتصور، لا يتصور إلا عند فشو الجهل، سيما الجهل بالتوحيد. ولذلك انظروا أي الإخوة، هذا هو عن الجهل بالتوحيد، وإلى يوقع أن الناس ليس واحد فقط أو فرد أو فردين، قد نقول ذلك يكون على وجه يعني حال من أحوال الإنسان تقع له أنه يجهل أو يغرر به أو يضعف أو نحو ذلك، لكن هذا حي يعني يدخلون في دينهم أفواجا. إذن هذا حي بكامله، بكامله يلتحق بالمشركين. قلت لا يتصور هذا إلا أن يكون قد فشل الجهل فشوا، فشوا بحيث صار ربما كثير من الناس لا يفرق بين الإسلام وبين الشرك، وربما يفعل الشرك يظن أنه من الإسلام. ولذلك تعين أي الإخوة علينا أن نهتم، أن نهتم بالتوحيد ونعلمه بعد أن نتعلمه لأبنائنا ولمن يلينا. قلت لا سيما ونحن في بيئة هكذا حالها، الشرك فيها منتشر، والتعلق بالصالحين والأولياء يعني هذا هو ما هو من أهم شيء في دين الناس، التعلق بقبورهم والتعلق بهم، نعم، والذبح لهم والنذر لهم والتوسل بهم ونحو ذلك. فصار لابد لواحد أن يعرف دينه جيدا، لما قلت ما يتعلق منه بالتفصيل في الشرك والتفصيل كذلك في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي. إذن قلنا أمته هنا أمة الإجابة ولا شك، يلحقون بالمشركين. هذا اللحق واضح أنهم ارتدوا وصاروا على دين غير دين المسلمين. قال حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، فئام إلى الفئام بمعنى فئات، جماعات عظيمة، ليست الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمس، وجاء هي فئة تطلق على الجماعة الكثيرة، وجمعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فئام من أمتي كذلك الأوثان، الأوثان أي الإخوة كذلك الأوثان جمع وثن، وثن، والوثن اسم يطلق على كل ما شخص، شخص، شخص معناه عنده بروز وظهور، وتعلق الناس به تعلق العابد بمعبوده، عظمه أو ألهه أو اعتقد فيه الاعتقادات التي لا يجوز أن تعتقد إلا في الله تبارك وتعالى. حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نذكر عندما كان كثير من الأماكن عندنا هنا، قال هذا يعني مقام القاضي جلال هنا باركت عودته، وهنا نزل وهنا بات وهنا صلى المغرب وهنا كذا، والناس ينصبون هناك قباب ويصومون أماكن، نعم، ربما يطوفون بها ويتبركون بها وينزلون عندها ونحو ذلك من الأشياء، ولكن الحمد لله كثير منها اختفى، ولكن بقي كذلك، بقي أيضا كثير من القبور التي قلنا بالأمس أنها هي وإن كانت نعم في مقبرة ومع القبور، لكن الناس يعاملونها غير معاملة القبر. القبر لا بأس أن أعيد ما ذكرته بالأمس، القبر هي حفرة موضوع فيها الميت، فهو منزله أول منازل الآخرة. القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ووري عليه التراب، وسنم القبر أو سطح. سنم بمعنى كان كالسنام، معنى مرتفع عليه التراب هكذا، ويكون كالسنام، كالسنام كأنه مأخوذ من سنم البعير، أو مسطح وارتفع عن مقدار بحيث يظهر أنه قبر. انتهى الإقبار عند هذا العمل، ويزار القبور تزار. أي الإخوة، نحن نتهم بأننا لا نقول بأن زيارة القبور بدعة، هكذا يقولون عنا، وقالوا كذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل. قال ابن تيمية يقول القبور ما تنزارش، الناس هكذا يشيعون عنه. لم ينكر زيارة القبور، وربما أقول لكم أمرا قد تستغربونه، هو يقول بزيارة القبور ويجيز حتى زيارة قبر الكافر، إلا أنه لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة كما يجوز للمسلم. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وله دليل. قلت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي شيعه عنه خصومه وخصوم الدعوة الصحيحة هكذا، قالوا عنه أنه يقول أن القبور لا تزار، نقول لهم بيقول باستحباب زيارته، ويقول بجواز حتى الكافر أن يزار قبره. كافر بدليل ماذا؟ كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، قبر أمه فبكى وأبكى، وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر له فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالآخرة. إذن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم زارها، نعم زارها، ولكن لم يدع لها بالمغفرة والرحمة، لأن المغفرة والرحمة لا يدعى بهما إلا لمن مات على الإسلام وهي ماتت على الشرك، أمه وكذلك أبوه. ربما قد تجدون بعض كلامه بعضهم يقول كذا نحو ذلك مما لا دليل عليه من كلام. إذن هذا هو مذهب ابن تيمية عليه رحمة الله، يجوز حتى زيارة قبر الكافر، ولا يجوز الدعاء له كذلك بدليل قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد مات من ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فلا تجوز. وهذه الفتوى على كل حال قيدها الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ما لم يكن الكافر من كبار النساء أو المشهورين عندهم، كان يكون يعني عنده رتبة عالية في النصرانية، كان يكون مثلا مطران ولا يعني بابا ولا نحو ذلك من ألقابهم. وأما إذا كان من يعني أشخاص عاديين فلا بأس بزيارته، لكن إذا كانت الزيارة للتذكر. وإنما الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ونهى عنه وقال بأنه بدعة ومحدث هو شد الرحال، شد الرحال إلى زيارة القبور، وسواء كانت قبور الصالحين أو قبور غيرهم. هذا نعم هو الذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكره، نعم، وقال بأنه بدعة في الإسلام هو شد الرحال. قلت لكن ما معنى شد الرحال؟ شد الرحال بمعنى أن تسافر مسافة قصر لأجل قبر. أن تسافر أنت تمشي من هنا إلى ممكن تميمون ولا ربما إلى تثبت من أجل أن تزور فلان وفلان من قبور المسلمين. إذن هناك ذلك نفس الزيارة تدل على شيء ما، هي إذا كان المقصود بمن يزور القبور من أجل تذكر الآخرة هذا الغرض حاصل بأقرب مقبرة. من يمكنك أن تحصل هذا الغرض الذي هو التذكر بأن تزور أقرب مقبرة إليك، لكن شدك الرحال يدل على أنك ترى خصوصية للقبر الفلان ولا خصوصية له. إذن هذه الزيارة نعم هي التي يعني أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وهذه الزيارة لا شك قد تكون زيارة بدعية، بل وقد تكون زيارة شركية. ونحن إنما يستحب لنا أن نزور الزيارة الشرعية الشرعية. إذن زيارة المقابر قد تكون شرعية، وهي أن الإنسان يخرج من بيته لزيارة مقبرة، هذه الزيارة التي يقصد بها التذكر اليوم الآخر. بمعنى الإنسان عندما يذهب إلى المقابر يستحضر أنه إنما يزور أناسا كانوا بالأمس معنا نعم، ونعرفهم ونعرف ما كانوا عليه ونعرف أحوالهم، وها هم الآن تحت الثرى يتوسدون التراب، ونحن نزورهم وهم موتى ونستغفر وندعو لهم بالرحمة. فلربما الإنسان هنا يتذكر ويقول يعني أجتهد حتى إذا كنت ربما من أهل هذه القبور أكون قد قمت بشيء من أعمال صالحة وتزودت لهذا المصير إلى آخر ذلك. هذه الزيارة الشرعية، هذه الزيارة أيها الإخوة والأخوات انتبهوا جيدا، هي التي النبي صلى الله عليه وسلم أجل إباحتها أو استحبابها حتى يتفقه الصحابة رضوان الله عليهم بالتوحيد، ونهاهم ابتداء عن أن يزور القبور. نهاهم، هذا النهي عرفناه من خلال إخباره هو صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم. صيغة النهي في الشريعة أو في اللغة العربية كذلك إذا أردنا أن نصوغها ما يدل نصا عليها هي لا تفعل، بمعنى كان هناك نص في الشريعة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزور القبور، ثم هذا النهي نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم فزور القبور. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم. أي واحد يطرح السؤال على نفسه لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور سوف يجد الجواب الذي ربما نعم يفرض نفسه، هو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن زيارة القبور خوفا عليهم أن يختلط لديهم وهم موحدون ذلك المقصد القديم الذي كان في الجاهلية من الزيارات نعم بالمقصد الذي جاء به الإسلام للتوحيد نعم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم، نهاهم وهو بعد ومع نهيه لهم يربيهم على التوحيد ومعرفة حق الله عز وجل والفرق بين حقه وحق العباد، وأن العباد مهما كانوا وبلغوا درجة من التقدير والاحترام نعم فيبقون عباد. فعندما ربما تبين له أنهم رضوان الله عليهم صاروا إلى هذه الحال قال لهم فزوروا القبور، ولم يتوقف الأمر عند هذه الإباحة بل بين بعد ذلك المقصد الشرعي من زيارة القبور. فإنها تذكر بالآخرة. معناه إذا قصدتم غير هذا فاجلسوا في بيوتكم حتى ولو كانت المقبرة قريبة، لا تزور القبور لأنكم تزورونها لغير المقصد الشرعي، ولا تستفيدون من زيارتها شيئا، بل قد تفقدون، سيما إذا زرتموها والواحد ربما قد يكون عنده شيء من المقاصد الفاسدة التي لا تصلح لها. إذن قال صلى الله عليه وسلم فزور القبور. ومع هذا كله هناك قول معتبر في الفقه ذهب إليه الحنابلة إلى اليوم ما زال، أن النساء لا يزورن المقابر. قلت أن زيارة المقابر، زيارة المقابر عندنا في الإسلام لها أحكام وآداب، من بين تلك الآداب هي أمر يحتاج إلى يعني تعليم وتربية وتفقيه. الإنسان الذي يريد أن يزور المقابر أنا يريد أن يزور الموتى، هو من الأحياء. إذن قلت هو يريد أن يزور الموتى وهو من جنس الأحياء، فلذلك أحكام. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نهى عن زيارة المقابر، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر بالآخرة. إذن إذا اصطحب الإنسان هذا الغرض الذي هو التذكير بالآخرة، إذا الإنسان مثلا عندما يزور المقابر يستحضر أنه إنما يريد أن يتذكر الآخرة، يريد أن يرقق قلبه، يريد أن يتعظ، فيذهب إلى المقابر ويقف عليها ويستحضر أنه سيؤول إلى هذا المآل، وأنه سيكون يوما ما في هذه المقبرة. نعم، فلعله إن شاء الله يعود بقلب لين خاشع وإلى آخر ذلك مما يقع للقلب بهذه الزيارة. نعم، إذا الإنسان خرج المقبرة بهذا المقصد فزيارته شرعية، لكن إذا خرج إلى المقبرة وهو يريد مثلا أن يدعو عندها، يدعو الله عندها، يرى بأن الدعاء عند القبور، يبقى يجي عند المقبرة عند القبر يقول يا ربي اهدني، يا ربي وفقني، يا ربي ثبتني، رحمني، توفني مسلما، وكذا وكذا وكذا، ويدعو الله عز وجل. نقول له هذه الزيارة بدعية. ولا يقول مثلا يا ربي بجاه الأولياء، ولا بجاه الولي صالح، ولا بجاه فلان، نعم كان لي يعطيني وكذا وكذا، هذه زيارة كذلك بدعية. ولا خرج مش بالصدقة انت تمشي يقسمها عند المقابر، عنده صدقة خبز ولا كسرة ولا تمر ولا إلى آخر ذلك، ذهب إلى عند مقابر قسمة عندهم، هذا كذلك زيارة بدعية. ولا مش مثلا باش يقرأ القرآن عند المقابر، هذه كلها زيارات بدعية لا دليل عندها في الشرع. وهناك والعياذ بالله الزيارة الشركية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الشرك. ما هي الزيارة الشركية؟ أن الإنسان يذهب إلى عند صاحب القبر ويبكي عنده ويدعوه هو، قل يا فلان تقعد، رانا مثلنا كما كنا، وراك سمحت فينا، ورانا ولينا كذا، ورانا تبهدلنا، والناس ما تلو عرفنا قدر، وما تلو عرفنا قيمة، ورانا تهلا فينا، وإلى آخر هذا العياذ بالله الشرك. هو بنفسه يبكي عند القبر ربما، ويستحضر حال لا يجدها هو في نفسه مع الله عز وجل، يعني يكون على حالة من التواضع واللين والاستقرار وإظهار الاحتياج عند صاحب القبر، وربما قد تسيل له دموع ونحو هذا. والعياذ بالله الإخوة حال لا يكون إلا والعبد يدعو ربه تبارك وتعالى بين يدي ربه عز وجل، يلح عليه في الدعاء. وأما مع مخلوق أي كان حيا أو ميتا لا يجوز، هذه اسم الزيارة الشركية. إذن الإنسان الذي يشد الرحال يشد الرحال. ايش معنى يشد الرحال؟ الرحال هو يقال لي الجمل الذي يرحل عليه، يركبه الشخص. الرحال جمع رحل، جمع رحل أو راحلة كذلك، يركب عليه لقطع المسافات. يشد بمعنى أنه يعني يحزم ما عليه من أمتع ونحو ذلك، وأنه يستعد به لقطع مسافة طويلة، يتهيأ بذلك للسفر الطويل. هذا معنى شد الرحال. إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذه ثلاث مساجد فقط. لو أن واحدا من هنا من بلدنا هذه التي نحن فيها يقول: أنا أريد أن أذهب إلى المسجد النبوي من أجل أن أصلي فيه فقط، لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، قولوا الله يعينك، وهذه قربة من قربات، ولا مانع من ذلك، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه. قال: أنا أريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا من أجل الصلاة في ذلك المسجد الذي الصلاة فيه تضاعف، تضاعف معناها تزيد، تصل إلى 1000 صلاة، 1000 صلاة. أو قال: أريد المسجد الأقصى، حرر الله من أيدي اليهود الصهاينة. إذن فكذلك نقول له من أجل الصلاة فيه، نقول: نعم، اذهب، توكل على الله عز وجل إذا تيسر لك ذلك. وأما إذا قال: أنا أريد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: اقعد في بيتك، لا يجوز، لا يجوز لك أن تشد الرحال تسافر من أجل زيارة القبر. نقول له: لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. أو قال كذلك: أريد السفر إلى المسجد الحرام من أجل الصلاة فيه، نقول له: كذلك مشروع جائز. لكن لو قال: أريد مسجدا غير هذه المساجد 3 من أجل الصلاة فيها، نقول له: لا تذهب، لا فرق بين مسجدك هذا الذي في حيك والمسجد الآخر الذي يبعد ولو 10 كيلومترات، إن لم يكن من شد الرحال فهو من تخطي المساجد. هذه أحكام أيها الإخوة شرعية، نعم، مبثوثة والحمد لله في كتب أهل العلم المحققين، لكن الكثير من الفقهاء المقلدين لا يعرفونها، ولا ربما كذلك ينكرون على من يشيعها. إذا شد الرحال هذا هو الذي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نعم، كان ينكره ويرد على من يعني أجازه واستحبه، نعم، وحصل له بذلك من المحنة ما حصل رحمه الله تعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله، قلنا قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي، حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام، فئام قلنا بالميم هكذا، نعم، هي لغة يقال فئام أو فئات، معنى جماعات عظيمة، من أمتي الأوثان، وهو صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا: الأوثان جمع وثن، والوثن تقال لأي شيء شاخص هكذا الناس يحترمونه ويقدسونه ويعظمونه تعظيم العبادة، ليس يعظمونه إنهم منبهرين فيه لطوله أو يعني دقة بنائه ونحو ذلك، لا، ولكن يعظمونه تعظيم العبادة، بمعنى عندما يأتون إليه يقع لهم من الأحوال التعبدية، نعم، ما يقع، فهذا يسمى وثن، وثن، نعم. إذن هذا الوثن نعم قد يكون قلنا قبر، قبر من القبور الناس يزورونه لا للتذكر وإنما لقضاء الحاجات لدعاء صاحبه، هذا يسمى إذا لم يعد قبرا وإنما صار وثنا، صار وثنا. وقد رأينا سابقا كذلك نعم الحمد لله ما جاء من الأحكام الشرعية ثابتة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذنا بها لا يكون للشرك طريق لا يجد طريقه إلينا المسلمين. ولكن للأسف هذه الأحاديث تجدها ربما يعني كثير من الفقهاء لم يسمع بها، وإذا سمعها ربما لا يكاد يكررها أو يسمعها لناس، وهي في الحقيقة ينبغي أن تكون محفوظة لعامة المسلمين. قال وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. انتبهوا هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، كأنه قلنا أنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام قبل وقوعها أخذ ينهي عنها بالتفصيل، هذا تفصيل. وانظروا إلى مقابرنا، نهى أن يجصص، كأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن تجصص، أن يجصص القبر. التجصيص أو التقصيص بمعنى طلاؤه بالجص. جص كانوا قديم يسمونه النورة، عندما يأتي بها الناس عندنا هنا في المنطقة من بعض أماكن قد تكون يعني إلى الغرب من كثير من القرى والبلدان وتكون مدفونة في التراب، كأنها هي في الحق معدن هكذا يعني، ويأتون به ويجعلونه في الرماد حتى يلين، ثم بعد ذلك يسحقونه ثم يضعونه في الماء ويبيضون به كثيرا من القباب. وكثير من البلدان تجد الشوارع حتى الحيطان مجيرة به، حتى جاء الجير العصري فكأن الناس استعاذوا به وهو أبيض وبياضه أنفع من الذي قبله فصاروا يستعملونه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر بمعنى تبيضه وتجييره، نقول بعبارتنا تلاؤه بالجير. نعم، وهو صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يعتقدوا في القبور، وأن منشأ هذه الاعتقادات وعندما يصير لبعض القبور بعض الخاصية نعم حتى يصير عامة الناس بسبب الجهل يعتقدون في ذلك القبر، والشيطان معهم يزين لهم ويزخرف لهم نعم، ويدعم ربما بعض ما ينشأ في صدورهم من الاعتقاد الفاسد. وهكذا ترون ما صار إليه حال كثير من المسلمين فيما نقول نحن في بلادنا هذه التي نعيش فيها ونعرف أحوال أهلها جيدا، فنحن إذا أخذنا أمثلة إنما نأخذها منها لأجل أن يتضح ما قاله العلماء في هذا الباب. قال حما جناب التوحيد أعظم حماية صلى الله عليه وسلم وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. إذن هذه الأحكام المتعلقة بالقبور تجدون أن معظمها المراد به حماية التوحيد حتى لا ينزلق المسلم نحو الشرك. من ذلك نهى أن يجصص القبر صلى الله عليه وسلم، نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أي بناء القبر كما قلنا سابقا، وأعود مرة أخرى إليه نعم القبر حقيقته إنما تتم عندما نضع الميت في الحفرة ثم نواري عليه التراب، انتهت حق القبر هنا. ولكن نعم نزيد بعض التراب سيما إذا كان التراب الذي خرج منه، لأنه طبعا الميت عندما يوضع في القبر فقد شغل حيزا، كان هذا الحيز من قبل هو نفسه التراب، فنعود بالتراب نعم، فنجع ربما لابد أنه يشخص القبر، وبعد ذلك إما أن نسلمه وإما أن نسطحه، لكن المهم لابد أن يظهر على أنه قبر، لا نجعله لاطئا، هكذا معنى، لأن هذا في حق ربما كثير الناس لا يعرف بأن هذا قبر ولا يحصله تمييزه، وبالتالي ربما قد لا يعامله معاملة القبر، بحيث ربما يعني لا يصل إليه ولا يجلس عليه ولا يطأه بأقدامه ولا يتخطاه ولا إلى آخر ذلك من الأمور التي لا تليق بالقبور. وأما ما زاد على هذا الذي هذا هو مقصده، فلا يوجد مقصد شرعي وإنما هناك مقصد شركي، عندما تبني فوق القبر أو تجسس القبر أنت والعياذ بالله تدعو الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وتنصب لهم راية الشرك بالله عز وجل. ولذلك الأشخاص الذين يساهمون في هذه الأعمال ليعرفوا حقيقة ما يفعلون وليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرونه، هم إنما ينصبون رايات الشرك وأعلام الشرك والأعمال التي تخرج بالإنسان الذي قد يكون على فطرته عن الجادة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه أي بناء، سواء بنيت قبة أو بنيت بيتا أو بنيت ما بنيت، القبر يبقى على صورة قبرنا، وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وثبت فيه أيضا أنه بعث أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا، وقلنا كذلك فيما سبق أن القبر المشرف الإشراف نعم من حيث نعم كلمة إشراف بمعنى أنه عالي ومرتفع، لكن إشراف أيضا كلمة أو لفظة تتسع إلى معنى التميز الذي يجعل أحد القبور كأنه له خاصية وميزة بها يتميز عن غيره، ربما يبقى الشخص يبحث ما هي الميزة ما هي الميزة ما هي الميزة، والشيطان طبعا حاضر فيقذف في قلبه أنه هذا القبر يقصد لغير ما تقصد إليه القبور. نعم، فادعو الله عنده أو توسل به، وربما ينتهي به الأمر إلى أن يقول ادعوه هو نفسه صاحب القبر والعياذ بالله، وهذا هو الشرك، وهذه خطوة من خطوات الشيطان. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، قال أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه أي أزال الإشراف. نعم، قد يقول قائل ها وبين بالإشراف هنا المراد به العلو وارتفاع بالبناء ونحو ذلك، قلنا ولما لا يكون كذلك كما تقدم التجصيص للقبر أيضا إشراف ولو لم يكن مبنيا، وإزالة الإشراف بإزالة التجصيص، كما أن إزالة أيضا الإشراف بالبناء بإزالة البناء. قال ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وسواه كذلك وليس معنى تسوية البناء بالأرض، سويته بمعنى كذلك إزالة التجصيص بأن يصير كسائر القبور، بل كان المالكي يقولون ليس التجصيص فقط حتى التطيين بمعنى تخليط الطين الحمراء التي هي أقرب لون إلى لون عن القبر، ومع ذلك كانوا ينهون عن ذلك. إلا سواه ولا تمثال إلا طمسه، ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القباب المبنية على القبور. يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وهذا الوجوب على كل حال قال به نعم أبو الوليد من المالكية بن رشد الجد، ونقله كذلك الوشريسي في المعيار عن ابن لب مالكي، وذهب إليه سالم السنهور المالكي كذلك مصري، قال بوجوب هدم القباب والروضات والدور المبنية في المقابر كلها تهدم، وتبقى المقابر كلها على صفة واحدة. إذن أرى أننا نتوقف هنا، أرى أننا نتوقف في هذا الموضع، والجمعة القادمة إن شاء الله، الجمعة القادمة سوف نختم نعم الكتاب، وبعده أيضا حسب ما اقترح علي بعض الإخوة سوف إن شاء الله نشرع في كل جمعة نواصل نعم مع كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، رسالة الشرك ومظاهره المبارك الميلي رحمه الله الجزائري أحد أعضاء جمعية المسلمين الجزائريين، له رسالة تسمى الشرك ومظاهره موجودة مطبوعة متداولة، ولها اختصار اختصارها سعد الحسين رحمه الله، هذا اختصار كذلك أظن أننا يوم ما وزعناه على نطاق يعني شبه ممكن بعضكم يعود إلى ما عنده من كتب، فسوف يجد إن شاء الله في رقام الكتب، ولربما قد يجد نسختين نعم، فيعني يضعها جانبا، فسوف إن شاء الله نشرع بعد الجمعة القادمة فيه، وأما الجمعة القادمة إن شاء الله فسوف نواصل مع رسالتنا هذه لختمها، وأريد كذلك أن أزيل درسنا هذا بتذكير وتنبيه لإخواني وأخواتي بما هو من خصوصيات هذا الشهر، شهر شوال الذي نحن فيه، وبعدما فرغنا من رمضان من صيامه وقيامه نسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، نريد فقط أن ننبه ربما بعض إخواني اللي ربما يعني يظن بأن الوقت ما زال فيه متسع نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم ورواه كذلك غيره كابن ماجه وأحمد في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه في رواية ثم أتبعه بست أي ستة أيام بست من شوال وهذا الشهر الذي نحن فيه كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. الدهر أيها الإخوة هو يعني المدة الزمنية المتواصلة، بعض الناس يعني ربما يقول عن صيام الدهر أنه كأنه منقبة، ويذكر لبعض الأولياء والصالحين فلان كان يصوم الدهر وصيام الظهر من هنا عنه صيام الحقيقي يعني الإنسان يصوم يوم وغدا ويوالي هكذا كبير صيام لا يجوز شرعا، لا يجوز، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أنا كما نقول أنا بتعبير أن الله لا يجعل يصوم، هذا هو معنى، ولكن عوضنا الله تبارك وتعالى عنه هذا الفضل العظيم الذي منه تبارك وتعالى من النبي علينا، وصام رمضان وأتبعه بست أي ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، صم رمضان كله والحسنة بعشر أمثالها يكون كأنما صمت 300 يوم يعني الضرب واحد في عشرة يعني ربما رمضان يقع في 30 يوم ضربها في 10 جيك 300 يوم. نعم. زيد لها كذلك 6 أيام، كذلك كل يوم ضربوا في 10 60 يوم، 360 يوم، هذا هو العام. إذا صمت رمضان وصمت بعد 6 أيام كأنما صمت العام تاعك هذا كامل. العام الجاي كذلك كأنما صمت العام كامل. ويطلق الدهر ويراد به العام، ويطلق ويراد به توالي الأيام والليالي هكذا. إذن هذا فضل من الله تبارك وتعالى ليجتهد الواحد. وصفة صومه لا مانع أن يصوم الإنسان متقطعا، بمعنى يصوم اليوم وغدا وكذلك، عفوا قلت يصوم يعني الخميس والجمعة مثلا، أو يصوم أيضا الاثنين والخميس بنية أن يصوم ست، بنية أن يصوم ست إن شاء الله. ولكن لا يجوز للمرأة مثلا أن تجمع بين صومه وقضاء رمضان، لا. ولكن كذلك أيضا إذا صامت قضاءها ثم بعد ذلك صامت أيضا ست من شوال، هذا هو مطلوب من الشهر، إلا أن يضيق عليها في آخر الشهر فإن شاء الله تبادل بصيام الست ولو لم تقضي، إذا ضاق على الوقت لأنها سافرت أو مرضت ولم تجد فرصة مثلا لتصوم، بحيث الذي بقي من الشهر لا يكفي للقضاء والست، فتبادل بالست عسى إن شاء الله وتؤخر القضاء لا مانع. ويلتمس لها ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شوال، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال بعض أهل العلم يبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها كل عام تترك صيام الست وتقضي في شعبان فقط، فكانت تصوم الست. نعم هذا قول قوي ذهب إليه قلت بعض أهل العلم. المهم أنا أردت فقط تذكير إخواني نعم وأخواتي بي صيام هذه الست، نعم حتى لا يفوتهم هذا الفضل العظيم، وهو فضل صيام الست من شوال الذي سمعنا في الحديث. نعم ما هو الفضل الذي يقوله؟ نعم. إذن قلت إن شاء الله موعدنا الجمعة القادمة، وإذا كانت إن شاء الله نجد فرصة كذلك أخرى لنتابع فيها مثل هذه الدورة فلا بأس، ولكن نبقى إن شاء الله متواصلين وعبر هذا البرنامج إن شاء الله وعبر هذا الحساب كذلك. إلى الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.